بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في الماضي إلى تعدي القراءات المنتشرة في كتب التفسير، والتي عليها المعول كذلك في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن بعض القرآن يفسر بعضا ويقدر كذلك تقييده به عند الإطلاق. فالقراءات وإن كانت شاذة إلا أنها يؤخذ منها تفسير المتواتر، وكذلك يحتج بها في اللغويات مطلقا، واختلف في الاحتجاج بالشاذ في الشرعيات، أنا في أخذ الأحكام من القراءات الشاذة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها حجة مطلقا، وبهذا أخذ الشافعي وهو رواية عن الحنابلة أن القراءة الشاذة إذا صح إسنادها فهي حجة مطلقة. ومثال ذلك قراءة ابن مسعود في سورة المائدة قول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فلفظة المتتابعات شاذة لأنها ليست موافقة لرسم المصحف، وهي قراءة ابن مسعود، فأوجب الشافعية والحنابلة في رواية تتابع قيام كفارة اليمين بناء على هذه القراءة الشاذة. ومثل ذلك قول الله تعالى في قراءة أبي وابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإن القراءة المتواترة أيديهما، وهذه القراءة الشاذة فيها تخصيص ذلك بالأيمان، ويترتب على هذا عدم القطع ثانية إن سرق بعد القطع. أنها إذا سرق قطعت يمينه، فإن سرق أخرى لم يترتب على ذلك إلا تعذير، انتهى الحد. وعند الجمهور إذا سرق المرة الأولى تقطع يمينه وتحسمه، ثم إذا سرق الثانية تقطع شماله أو رجله اليسرى، ثم يمين يسراه يسرى يديه ثم رجله اليمنى كذلك، ثم بعد هذا يحبس وينفق عليهم بيت المال. والجمهور يستدلون بأن لهذا جنسا في الشرع، لأن التدرج في إقامة الحد شرعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت امرأة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الرابعة فليبئها ولو بحبل. فالتدرج في مثل هذا مقصد شرعي وموجود في الحدود عموما. القول الثاني أن القراءات الشاذة ليست حجة مطلقا، لأنها ليست قرآنا، ليست بين دستي المصحف، ولا هي حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تستبع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وهذا القول هو مذهب مالك، ولذلك فإن المالكية يرون أن الرباع لا يحتاج فيه إلى خمس رباعات معلومات، حيث قال مالك: هذا الذي روته عائشة كان مما يتلى عليكم عشر رباعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يتلى عليكم، ليس بقرآن لأنه ليس بمصحف، ولا هو حديث لأنها لم تسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، والحجة إنما هي بالكتاب أو بالسنة، وليس هذا كتابا ولا سنة. وقد احتج بهذا الشافعية والحنابلة على أن نصاب الرضاعة المحرم هو خمس رضاعات معلومات، على خلاف بينهم في تحقق الرضاعات الخمس، هل تحصل بالمقطاس أو بالرضعة حتى ينتزع فاه من الثدي، وكذلك في ضبط ما إذا احتلبت له فشرب، كم يعتبر خمس رضاعات من ذلك؟ وهذا الخلاف يقتضي تضعيفا لهذا القول، لأنه يبدو فيه عدم الانضباط. والقول الثالث أن القراءات الشاذة حجة كحجية الأحاديث لا كحجية القرآن، معناه أنها مثل أخبار الآحاد من الحديث، لا تعارض المتواترة من الكتاب أو السنة، لكن يمكن أن يخصص بها ويقيد، وتعارض ما دون المتواتر إذا ساواها في المقصد. وهذا القول هو خيار الشافعية، وإليه إشارة السيوطي رحمه الله في قوله: وأجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. فاجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها أي في الصلاة أو القراءة لتعليم القرآن، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، أنها كخبر الآحاد في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. ثم القراءة الشاذة أجمع على أن ما زاد على الثلاثة عشر شاذ، الثلاثة عشر التي ذكرناها ما زاد عليها حتى لو نسبه إلى صحابي وثبت إسناده عنه يعتبر شاذا. واختلف فأجمع كذلك على أن السبع متواترة، قراءة السبع الأولى التي عددناها أولا بالإجماع متواترة. وبين هاتين المنزلتين عند هذه سنذكر إن شاء الله تعالى في الفقه أننا عند ذكر المسائل الخلافية خطوات ذلك أن تذكر الأقوال ثم تحرر محل النزاع ثم تذكر الثمرة المترتبة على الخلاف. فتحرير محل النزاع أن نقول لا خلاف أن ما زاد على الثلاثة عشر غير متواترين إلا خلافا ضعيفا في القراءة الرابعة عشرة لبعض الأصوليين، ولا خلاف كذلك أن السبعة متواترة إلا خلافا يسيرا، وهو الخلاف فيما اختلف فيه القراء وفي هيئة الأداء هل هي متواترة أم لا. فمثلا هيئة الأداء التي يسمعها الإنسان عند المشارقة غير هيئة الأداء عند المغاربة، وذلك راجع إلى النغمات والتأثر بأصوات الأشخاص ومراعاة التباصح ونحوه. فاختلف هل هذا متواتر غير متواتر نظرا لتباين الناس فيه. وكذلك ما اختلف فيه القراء من الألفاظ فيه خلاف هل هو متواتر أم لا، ما حصل الاختلاف فيه اللفظ نفسه الذي حصل الاختلاف فيه في خلاف هل هو متواتر أم لا. وهذا الخلافان أشار إليه السيوطي رحمه الله في قوله والسبع قطعا للتواتر انتمى، وقيل إلا هيئة الأداء قيل وصرف اللفظ للقراء. ثم الخلاف في مرحلة مرتبتين، المرتبة الأولى الثلاث المتممة للعشر، وهذه الراجح فيها التواتر إن شاء الله، وقد جزم به ابن الجزري. ومع ذلك فقد رأى عدد من أهل العلم عدم تواترها، ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله فإنه لم يظلمها في الشاطبي، نظم الشاطبية السبعة فقط، ولذلك قال في مقدمتها جزى الله بالإحسان عنا أئمة هم ونقلوا القرآن عزا وسد ثلاثة منهم بدور سبعة قد توسطت سماء علا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها السنارة تنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. فذكر السبعة ولم يذكر تمام العشرة. ونظم ابن الجزري الثلاثة المتممة للعشرة في الدرة التي تممها على وزن الشاطبية، وجعل لها رموزا كرموز الشاطبية، لكن هذه الرموز من حفظها مع الشاطبية التبست عليه، لأنه يرمز بنفس الحروف التي رمز بها الشاطبية من قبل للقراء، لأن الشاطبية يقول جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المذكور في النوم أولا أو على الترتيب أولا أولا، فما ذكره مرتب على هذه الحروف، فالألف لنافع والباء لقالون والباء أقصد لورث والهيم لقالون والدال لابن كثير وهكذا حتى يتم الأحرف، إلا أن الواو لم يجعلها رمزا لأنها تأتي عاطفة فتخلص منها. والرموز الجمعية مثل الساء التي جعلها رمزا جمعيا، ومثل لفظة كما، ومثل لفظة الحرمي أو الحرمي، ومثل لفظة حصن، ومثل لفظة مثلا بعض الألفاظ التي يجمع بها عدد من القراء على اصطلاحه قد بينه في المقدمة، هذه لا نفس فيها، لكن الحروف التي رتب عليها ابن الجزري الدرة هي نفس أباجات اللي في بداية الترتيب عند الشاطبي. ثم إن ابن الجزري رحمه الله عندما ألف مختصره للتيسير، تيسير كتاب الإمام أبي عمرو الداني، ضمنه القراءات السبع فقط، أضاف إليه ابن الجزري الثلاث المكملة للعشر، ولخصه في كتابه تحبير التيسير، فيضيف القراءات الثلاث دائما عندما يغفلها الداني يذكرها هو، ونظم ذلك في أرجوزته الموسعة التي سماها طيبة النشر، وقد ذكر فيها الطرق التي ليست الشاطبية والدرة، ووسعها، أراد بها تقريبا استيعاب أشهر ما ذكره في النشر، لأن النشر ذكر فيه ألف طريق وطريقة واحدة، ألف طريق وطريقة واحدة. وهذه الطرق كلها من طريق أبي داود سليمان بن النجيح على أبي عمرو الداني. نعم. فلهذا الراجح أن الثلاث المتممة للعشر متواترة، أما الثلاث الزائدة على العشر متممة للثلاثة عشرة فإنما قال بتواترها بعض المشارقة وبعض الأصوليين، بعض المشارقة من القراء وبعض الأصوليين، والراجح فيها عدم التواتر، راجح فيها أنها ليست متواترة، وعليه فتندب الإعادة في الوقت لمن صلى بها، أما إذا خرج الوقت فلا تندب له الإعادة لمراعاة الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى أنها متواترة وقد ثبت إسنادها. وقد استشكل بعض أهل العلم التواتر في بعض القراءات السبعية نظرا لمخالفته للعربية، لأن الضابط الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله في التواتر هو قوله وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمال يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. قوله صح إسنادا يقصد به ما تواتر. فهذه القيود الثلاثة تقريبا مخرجة لسكتات خلاد على أل الشمسية، على أل القمرية أقصد ونحوها، فخلاد يسكت سكتات، ومثلها سكتات البزي عن ابن كثير، هذه السكتات لا تكاد توافق العربية، وبالأخص ما كان منها بين المد وسببه، فالمد هو حرف المد الذي يمد به الصوت وسببه الهمزة أو السكون، فعند خلاد تقف على المد قبل الهمزة، تقول سيقول السفهاء من الناس بسكت يسير، وهذا لا يوافق العربية في الأصل، لا يوافق الوجه النحوي، لكن مع ذلك يدخل في الخلاف السابق فيما ذكرنا في المسائل التي انفرد بها كل قارئ هل تعتبر شهادة أو متواترة من السبع. وأما ما روي عن الإمام أحمد أنه أنكر تواتر قراءة حمزة وكره القراءة بها في الصلاة، فلعلها لم تصل إليه متواترة أو لم تكن متواترة في زمانه ثم تواترت بعد ذلك، والتواتر يمكن على التعريف الذي سقناه من قبل أن يتجدد. ولعل أحمد رحمه الله إنما أنكر تقعر بعض القراء بها، لأن كثيرا من القراء يقع في التقعر، ولهذا فإن الذهبي رحمه الله في كتابه الصغير زغل العلم ذكر ملحوظة على القراء هي التقعر وعد الأوجه، ومثل لذلك مثلا بأوجه التوسط في مد البدل في آل أنا وقد عصيت قبل، آل أنا في قراءة الورث له في هذه الكلمة 12 وجها، كلمة واحدة في 12 وجها لورث وحده في المدين، فأنكر الذهبي هذا وقال هذا من التقعر والتكلف الذي نهي عنه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما أنا من المتكلفين. ومثل ذلك لعل أحمد أنكر كثرة الإمالات المحضة في قراءة حمزة، لأن حمزة اجتمع في قراءته أربع إمالات في كلمة واحدة، كاف يا عين صاد، إمالتان محضتان وإمالتان بالتقليل، كاف هي يا عين صاد، أربع إمالات في كلمة واحدة، وهذه التي ألغز بها أحد القراء في قوله أخبروني عناية جاء فيها كل حكم قد كان للنونات وإمالات أربع بمحل قد عزوها لحمسة الزيات. إذن هذا ما يتعلق بالحكم على هذه القراءات. بقي أن من آداب الذي يدرس القراءات ومما ينبغي له أن يراجع ويحضر دائما لا يتكل على حفظه فيما يتعلق باختلاف الأوجه، لأن من النادر أن تستوي ذاكرة الإنسان في قراءات متعددة، يمكن أن يكون الإنسان حاضر الذاكرة في قراءتين في ثلاث، لكن ما زاد على ذلك يصعب عليه استحضاره دائما، ومن هنا يحصل به قبل الدرس أن يراجع كتب القراءات فيما يتعلق بالدرس نفسه دائما بهيئة دائمة. كذلك من واجباته أن يقرأ بكل وجه ذكره حتى يسرع الطالب ذلك من نطقه هو، لأن الأصل في القراءة أنها سنة متبعة وأنها تؤخذ من الظاهر التجاري لا من الفاظ الكتب. ولذلك فكثير من الأمور لا تحقق في القراءة إلا عن طريق السماع، كالإمالة والإشمام والروم والوقف بالتقليل وغير ذلك من الأوجه التي لا يمكن أن تدرك بمجرد قراءتها مكتوبة. فلو قارنا هذا بالمهارات العلمية اليوم المدروسة لطرق التدريس، فإن ما يسميه أهل طرق التدريس بالقراءة الصامتة، قراءة صامتة يقصد بها تدبر الكلمات، استخراج الكلمات العويصة لشرحها واستنباط الفوائد من النص، هذا أيضا من فيما يتعلق بالقراءة الناطقة مهارة من مهارات تدريس القراءة وأمر لا بد. وهذه القراءة مختلف في هيئتها على قولين: القول الأول أنها يجوز فيها الجمع والفرق، القول الثاني أنها لا بد فيها من الفرق ولا يجوز فيها الجمع. والجمع هو أن يقرأ الإنسان آية في الأصل بقراءة واحدة من رواية واحدة، ثم يبين من اندرج مع ذلك الراوي في تلك القراءة، يبين من اندرج معه، وإذا حصل انفراد أو زيادة يتمم القراءات في تلك القراءة ثم يتركها ويذهب إلى ما بعده. وبهذا يكون في الآية الواحدة أو في المقطع الواحد قد جمع القراءات كلها على طريقة الاندراج، لأنك في الأصل مثلا تقرأ بقالون ثم يقال لك من اندرج معه فتقول فلان وفلان 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 إلا في كذا، فقد قرأ قالون مثلا ميم الجمع بالتخير بين الضم والإسكان، قالون بتخيره تلا. وكذلك فيما يتعلق بالإمالة في التوراة فيها وجهان للقانون، وكذلك ما يتعلق بالإبدال في الذئب وفي بئر معطلة وفي المؤتفكات خلاف القانون أيضا. فإذا أردت أن تقرأ به تبين من اندرج معه في الوجه الأول من أوجهه مثلا، ثم تأتي بالوجه الثاني وتذكر من اندرج معه، وكثيرا ما تستوعب القراءات إذا كان المقطع قصيرا بهذا. الوجه الثاني هو الفرق، هذا القراءة بالجمع هي ما ذكرناه، الوجه الثاني قراءة بالفرق أو بالانفراد، وهو أن تقرأ ختمة لكل قارئ وحده. ولا شك أن هذه أسلم وأقرب لمنهج السلف فيما يتعلق بتعلم القراءة. وأيضا فإن الذي يقرأ بالفرق هو الذي يمهر ويتقن، بخلاف من يقرأ بالجمع دائما، الماهر هو الذي يقرأ بالفرق. بالنسبة للرجوع إلى المراجع الأصلية في هذا العلم، فإن مراجعه التي ينبغي حفظها لمن اشتغل بهذا العلم أو يجب حفظها لمن يشتغل بعلم القراءات هي أهمها مثل الشاطبية، ولا بد أن يتقن الإنسان رموزها وحفظ هذه الرموز، وأن يتقن كذلك إصلاح كلماتها، ففيها كثير من الكلمات الغريبة في اللغة وكثير من الكلمات التي يشق ضبطها، فيحتاج الإنسان إلى مراجعة الشروح. شروح الشاطبية من أعظمها وأهمها كتاب سراج القارئ، فهو من أكثرها نفعا، من أكثر المطبوع منها نفعا، وقد طبع لها ثلاثة شروح لكن أهمها هذا الشرح، وطبع معه كذلك كتب نافعة مثل غيث النفع وغيره مطبوع عنها، وكذلك الدرة التي هي تكملة الشاطبية فينبغي للقارئ بالعافية أن يحفظها، وكذلك طيبة النشر لمن أراد التوسع في هذه القراءات العشر، وكذلك نظم ابن بري المسمى بالدرع اللوامع في مقرأ الإمام نافع، وهو نظم نافع جدا كما سماه مؤلفه، فهو درع لوامع أفواق. وهذا الكتاب له شروح متعددة، أحسنها النجوم الطوالئ، وهو مطبوع شرح متوسع جيد، وله شروح أخرى وعليه منظومات إضافات إليه. والذي يبتدئ في علم القراءات ينبغي أن يبدأ به لسهولته ويسره، ولأن أول ما يبدأ به في القراءات قراءة نافع، فهي أول القراءات دائما عند كل المؤلفين في القراءات جميعا، وهو قد أتقنها، أتقن روايتي ورش وقالون من طريق ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق، وقالون من طريق أبي نشيط. ثم الكتب التي هي المطالعة من أيسرها تحبير التيسير، وهذا الكتاب ينبغي أن يكون دائما مع كل شخص في حقيبته الخاصة، لأنه يحل له إشكالات القراءات بسرعة ويسر وسهولة، ليس فيه رموز ولا إشكالات، يبين لك القواعد المطلقة ثم يردفها بالفصل ويرتب ذلك على ترتيب مصحف السور. وهو حجمه في حجمه لطيف، وكذلك لغته واضحة وسهلة. ثم بعد هذا النشر، وهو بحر لا ساحل له، ومشكلته العويصة رداءة الطبعة، قد طبع طبعة واحدة فيها كثير من الأخطاء، ومن ليس من أهل القراءات كثيرا ما يلتبس عليه الأمر، لأنه يحذف من هذه الطبعة لا النافية، فيقال يجوز عند فلان كذا بدل لا يجوز ونحو هذا. فلذلك هذا الكتاب ينبغي فيه الرجوع إلى أهل القراءات، ومن كان لديه منه النسخة لابد من في الحكم أن يصححها على مراجعة أخرى وعلى من كان مختصا. وكذلك كتب الإمام الداني، فهي أصل هذا العلم كله، وهي المرجع عند الاختلاف، وأعظمها التيسير، وهو أيضا قد طبع طبعة فيها أخطاء فادحة وفيها سقط بين، بعض الأحيان تجاوز 3 أسطر بين شطرين ونحو هذا، لكنه متوفر مخصوصا ويحقق الآن وسينشر إن شاء الله، وملخصاته كثيرة، الكتب التي هي اختصارات له أو شروح طبع منها عدد. بهذا نكون قد أتينا على ما كنا نريد قوله فيما يتعلق بعلم القراءات، ونضيف إليه علم علوم القرآن. وهذا العلم في الواقع هو تجميع لعلوم شتى، ليس واحد منها كبيرا، وإنما هو علم يجمع علوما متفاوتة. هذه العلوم بعضها راجع للفظ، وبعضها راجع للمعنى، وبعضها تاريخي أي يرجع إلى تاريخ القرآن. فمما يرجع إلى المعنى منها أسباب النزول، وهذا باب من أبواب علوم القرآن، لكنه قد أفرد وألف فيه بعض الكتب، أشهرها كتاب الواحدي النيسابوري، ثم كتاب السيوطي، كلاهما مسمى بأسباب النزول. وقد اهتم أهل التفسير كثيرا بأسباب النزول لما ذكرنا من قبل، من أنها تعين على فهم الآيات. ثم مما يتعلق بالمعنى كذلك مناسبات القرآن، مثل مناسبات السور بعضها لبعض، ومناسبات الآيات بعضها لبعض، ومناسبات الكلمات بعضها لبعض. فالقرآن معجز في ترتيبه وتفسيره، ولهذا فالترتيب فيه إعجاز عجيب، فقد بدأ بعد الفاتحة فاتحة ملخص القرآن بكامله، فكل معاني القرآن مجتمعة في الفاتحة، جمعت كل ما تناوله القرآن من المعاني، سواء كان ذلك في التوحيد والثناء على الله وذكر اليوم الآخر، أو كان في الأحكام والعبادات والمعاملات، أو كان فيما يتعلق بحاجات بني آدم واحتياطاتهم وما يصلح أمور دينهم ودنياهم. فقد بدأت الفاتحة أولا بالثناء على الله وتوحيده وتمجيده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ذكر فيها اليوم الآخر وما اشتمل عليه من البعث وما بعده في قوله مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك ذكرت العبادات كلها في قوله إياك نعبد، وذكرت المعاملات كلها في قوله وإياك نستعين، وذكر كذلك احتياجات بني آدم كلها في الدنيا والآخرة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وذكر كذلك القصص وأخبار السالفين وأيام الله وإهلاكه للأمم في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجمعت الفاتحة ملخصا شاملا للقرآن كله، كل الموضوعات التي تناولها القرآن موجودة في الفاتحة. بعدها جاءت طوال السور التي تتناول كثيرا من المعاني والأحكام، وكلما ذهبت مع القرآن كلما قصرت السور حتى تصل إلى نهايته، والتناسب بينها واضح، وكذلك التناسب في الأحكام وفي الأسلوب اللغوي وفي القصص واضح جدا، وكذلك التناسب بين الآيات، فترتيب الآيات كذلك معجز، وهذا التناسب بعضه راجع إلى الفواصل، والفواصل أيضا علم من علوم القرآن المستقلة، والمقصود به رؤوس الآية التي يوقف عليها، لأن الفاصلة في القرآن مثل السجعة في السجع ومثل القافية في النظر، فالقرآن نوع من الكلام مستقل ليس مثل السجع ولا مثل النظر، ففيه فواصل يقابلها في الشعر القوافي ويقابلها في السجع سجعات. وهذه الفواصل إنما كانت تعرف بوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الآيات، فقد كان يعد الآيات لأصحابه، كما ثبت أن أبي سأل ابن مسعود فقال كائن تقرؤون سورة الأحزاب آية؟ فقال 73، فقال قط، أي ما كانت كذا قط، فقد كانت مثل سورة البقرة سورة الأحزاب، ثم نسخ منها كثير، وكان مما نسخ منها آية الرجم استخلفها وبقي حكمها. والفواصل قد وضع لها أهل العلم قواعد تعرف بها، من أهمها قضية الثلاثة، فإذا كانت الفاصلة على حرف معين، إذا وجدت حرفا معينا يمكن الوقف عليه وقبله فاصلة فيها نفس الحرف وبعده فاصلة فيها نفس الحرف، فاعلم أن ذلك رأس آية وعلم أنه فاصلة فاصل القرآن. ومن هنا فمثلا سورة الإسراء فيها 100 فاصلة كلها على حرف الراء التي معها الألف، كلها أقصد على الألف، يعني الألف التي هي حرف مد، إلا الآية الأولى منها فالفاصلة فيها على حرف الراء الساكنة فقط، ساكنة في الوقف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الراء وحدها هي التي ليس بعدها ألف في فواصل السورة كلها، ما بعد ذلك كله بالألف. وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وهكذا بالألف كلها إلى نهاية السورة. وفي بعض الأحيان تقع المناسبة بين الأحرف التي تقع عليها الفواصل من جهة تشابهها في المخرج أو من جهة تشابهها في الصفة كالنون والميم ونحو ذلك، وهذا كثير في القرآن. والفواصل أيضا قد أفردت، وأهم المؤلفات المفردة في علم الفواصل ناظمة الزهري، وهي قصيدة الإمام الشاطبي، هي مشروحة مطبوعة، وألف فيها عدد من الأئمة بعد الشاطبي، فزادوا زيادات على الشاطبي في مواضع الخلاف، لأن العد متباين باختلاف القراءات، عد الآي مختلف باختلاف القراءات. فقد ذكرنا من قبل أن لأهل المدينة عدين، يسمى العد المدني الأول وهو العد الذي يوافق قراءة أبي جعفر بن يزيد بن قعقاع، والعد المدني الثاني وهو العد الذي يوافق قراءة نافع، والعد المكي واحد وهو موافق لقراءة ابن كثير، والعد الكوفي واحد وهو موافق لقراءات الكوفية الثلاثة، والعد البصري واحد والعد الشامي واحد. فهذه أعداد للآيات وهي متباينة بحسب الاعتبارات، فمثلا الفاتحة في العد المكي بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، يعني الفاتحة صرح بأنها 7 آيات، فإذا عدت البسملة آية منها فلا بد أن تجعل آخرها آية واحدة حتى يتم العدد. ومثل ذلك الفواتح السور في بعض القراءات تعد آية مستقلة، فيقال ألف لام ميم آية، ألف لام ميم صاد آية، ألف لام راء آية، ألف لام ميم راء آية، وهكذا قاف آية نون آية، وبعضهم يصلها بما بعدها فيعد ذلك آية واحدة. ومن هنا اختلفوا في سورة البقرة على 3 أقوال في عد آياتها، فالمشهور أنها 286 آية، وبعضهم يجعلها 85 آية، وبعضهم يجعلها 284 آية، على هذه الاعتبارات السابقة. ولذلك فالعد عد القرآن آية القرآن كله على العد الكوفي 6234 آية، وعلى العد المدني الثاني وقراءة نافع 6214 آية. على هذا الخلاف ليس سبق قد بينا عناية الناس بالعد في هذا، حتى عد النقاط ذكرنا أن النقاط التي وضعها أبو الأسود الدؤلي في القرآن 5,025,036 نقطة، 1,025,036 نقطة في القرآن كله. وقد اعتنوا بعد الحروف التي اختلف فيها القراء، كذلك القراء اختلفوا في إثبات الحروف كما ذكرنا في مالك يوم الدين وملك يوم الدين يخادعون ويخدعون. المد المتصل بميم الجمع في قوله صراط الذين أنعمت عليهم عليهم وهكذا، فهذا المد حرف، فإذا عددته زاد عدد الحروف. ومن هنا اختلفوا في تجزئة القرآن بخلاف المشهور فيما يتعلق بالتحذيب والتزمين والتربيع وغير ذلك، كله راجع إلى عدد الحروف باختلاف القراءات. فتجدون بعض الأجزاء مختلفة في بديها، فمثلا الحزب الأول من القرآن مختلف في نهايته، هل بداية الحزب الثاني قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أو قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، محمد خلاف تجدونه في المصاحف. ومثل ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مختلف هل هذا بداية الحزب، أو قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل في جعل الآيتين تبع الحزب السابق، محل خلاف. وهكذا في كل القرآن، ونوير هذا في انتصاف القرآن وتربيعه أي أرباعه. في النصف مختلف فيه، هل ينتهي عند فليتلطف وليتلطف عند هذه الكلمة نصف الحروف، قيل ينتهي عند اللام من وليتلطف، وقيل عند الفاء منها. وأغرب بعض الناس فجعله ينتهي في سورة الحج، لأن الكلمات هي التي تنقسم في سورة الحج، فذهب بعضهم إلى أن الحروف أيضا تنقسم في سورة الحج عند قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال أحد مشايخنا والبدن بين لامها والألف تنقصت حروف هذا المصحف. والذي يبدو لي أن هذا اسمه محمد أحيد، له 73 نظما في علوم القرآن كلها، ما ترك علما من علوم القرآن إلا نظما. الذي يبدو لي أن الجزم بأن والبدنة هي التي حصل التناصف بين حروفها أن هذا غلط، لأن الذي ينتصف في سورة الحج كلمات للحروف، حروف لا خلاف فيما أعلم أنها تنتصف في سورة كهف، هي نصف القرآن الحقيقي الواقعي في سورة الكهف. ولذلك فإن المصاحف عدلت إلى نهاية سورة الكهف وجعلت انتصاف القرآن عند بداية سورة مريم، وكذلك الأرباع الربوع الأول عند نهاية الأنعام على الراجح، وبعده النصف عند سورة الكهف، ثم الربع الآخر نهايته عند نهاية سورة فاطر بداية ياسين، وقيل عند نهاية سورة الصافات وبداية الصاد على خلاف. هذا الخلاف فقط في سورتين، سورة ياسين وسورة الصافات، هل هما من الربع الثالث أو من الربع الرابع، ولا خلاف أن سورة الصافات من الربع الرابع. نعم، التسريع ليس راجعا إلى هذا، لأن التسريع إنما هو راجع إلى أوراد الناس فيما يقرأونه يوميا من القرآن، فقد روي عن بعض الصحابة هذا التسريع على تجزئة معروف الأسباع بالسور، وطبعا هذه الأسباع غير متفقة من ناحية عدد العدد، بعضها أطول من بعض، ولذلك ليس راجعا إلى عدد الحروف ولا عدد الكلمات، تسريع خارج عما نحن فيه، نتكلم هنا عما يتعلق بالتربيع والتزمين والتحذيب ونحو ذلك. كذلك من علوم القرآن مما يتعلق بالألفاظ من علوم القرآن ما يتعلق بغريب القرآن، وهو علم مستقل وقد ألف فيه عدد من المؤلفات، وأول معجم ألف في الإسلام هو معجم الراغب الإصفهاني الذي سماه المهردات، أي مهردات القرآن، رتبه على الترتيب المعجمي، ويمكن أن يكون بذلك تأثر بأهل الحديث فتابع البخاري وهو أول من ألف على المعاجم، أول من ألف على ترتيب الأسماء ترتيب المعجم في كتابه التاريخ، الذي حين عرضه على إسحاق بن راهويه قال: ما هذا إلا السحر، إن فيه ترتيب ما كان العرب يعرفونه، رتب الأسماء ترتيبا حاصرا على الحروف. هو أول من عمل ذلك، وبعده تابعت المعاجم. وأول من ألف معجما في اللغة على هذه الطريقة هو الراغب الإصفهاني، وكتابه في مهردات القرآن، وهو منشور مطبوع عدة طبعات. كذلك ألف الإمام مكي بن أبي طالب غريب القرآن، وألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه غريب القرآن، وألف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث، وألف الشافعي رحمه الله كذلك غريب القرآن. وعدد كبير من أهل العلم ألفوا في هذا الباب، مثل ابن هلال العسكري وغيره. ولا شك أن الغرابة متفاوتة، ولهذا فالغريب من زماننا هذا يدخل فيه كثير من الكلمات التي لم تكن غريبة لدى السلف، لأننا ابتعدنا عن العربية، وكلما ابتعدنا ازداد عدد الغريب. كثير من الألفاظ لم تكن غريبة في الزمان الأول وأصبحت غريبة اليوم لندرة استعمالها في كلام الناس المعتاد، لأن الناس لا يتكلمون فيما بينهم في العادة بالعربية الفصحى، فلذلك يصبح كثير من ألفاظها غريبة. تداول. وعلم الغريب من أهم علوم القرآن، لأن به فهم كثير من الألفاظ التي هي وعاء المعاني، هي مندرجة فيها. ومن لم يكن من أهل الغريب قال أهل العلم لا يحل له التفسير أصلا، لأنه سيقدم على القول في كتاب الله بغير علم، وهذا الذي امتنع عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك نجد اليوم بعض الذين يتجاسرون على دروس التفسير، يجلس في درس يفسر سورة يوسف لما بلغ قول الله تعالى: أرسل معنا أخانا نكتل، قال: نكتل اسمه أخي يوسف. فهذا النوع من الجهل بمفردات القرآن يؤدي إلى القول على الله بغير علم. كذلك من علوم القرآن المتعلقة بالألفاظ ما يتعلق بالتناسب، كما ذكرنا التناسب بين السور والتناسب بين الآيات، كذلك التناسب بين الكلمات، ونوع آخر من أنواع التناسب. وهذا التناسب بين الكلمات معجز، وله كثير من الأمثلة في القرآن، مثل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والطائمين والطائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجاء ترتيبها ترتيبا لفظيا عجيبا فيما يتعلق بالتشابه بين الحروف في المخارج والصفات. قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهل هذا يشترك في الميم التي بدئ بها وتوسطته، فالكلمات الأربع كلها مبدوءة بالميم وتوسطت الميم فيها: المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كذلك قوله: والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، تجتمع في القاف كذلك: قانتين والقانتات والصادقين والصادقات، القاف في الكلمات الأربع. ونعم الخاشعين والخاشعات كذلك مع القانتين والقانتات، تشترك معها في العين التي هي حلقية مع لا في العين، وش الكلمة التي قبلها؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات، نعم الصادقين والصادقات، الخاشعين والخاشعات. فالدال والشين مخرجهما واحد من الشجر الفمي، فيشتركان في ذلك. وكذلك قوله: والمتصدقين والمتصدقات، فالدال كذلك فيها مناسبة للشين التي قبلها، الخاشعين والخاشعات. والصائمين والصائمات مناسبة للمتصدقين والمتصدقات بالاشتراك في الصاد كذلك. والحافظين فروجهم الحافظات، فالاستعلاء الذي في الصاد كذلك نظيره في الضاء: حافظين فروجهم الحافظات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فزالوا أيضا والله صفتهما مشتركة. فكان هذا تناسبا عجيبا وفيه تدرس أيضا من ناحية المعنى، لكن نحن نقصد هنا من ناحية اللفظ. ومثل ذلك من ناحية اللفظ في التناسب قول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقد اجتمع في هذه الآية أنواع المضارع كلها، فالمضارع المجزوم بالسكون والمجزوم بالحذف والمعل والمجزوم بحذف النوع كلها مجتمعة في هذه الآية الواحدة، والتناسب في ذلك واضح. وكذلك اجتماع أحكام النون وأحكام الميم في آية واحدة في الآية السادسة من سورة الأنعام، قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذه آية واحدة جمعت جميع أحكام النون والتنوين وجميع أحكام الميم كذلك، كلها اجتمعت في آية واحدة في كتاب الله، وهي التي سبق للغاز بهذا القول في البيت السابق: حدثوني أخبروني عن آية جاء فيها كل حكم قد كان للنونات. واللغز قاطر لأنه لم يذكر الميمات كذلك، فالآية فيها أحكام النونات وأحكام الميمات كلها، فيها الادغام الخالص والادغام بالغنة والإخفاء والإقلاب والإظهار كلها مجتمعة فيما يتعلق بالنون، وفيها كذلك فيما يتعلق بالميم للدغام الشفوي والفت يعني والإخفاء كلها مجتمعة. كذلك من الأحكام المتعلقة بالتاريخ من علوم القرآن أو ما يتعلق بالتاريخ من علوم القرآن: المكي والمدني والشتوي والصيفي ونحو ذلك، فهذا راجع للتاريخ وبه يعرف الترتب فيما يتعلق بالنسخ والتقييد والإطلاق. فليست معرفة التاريخ شرطا في النسخ فقط كما يتوهمه من درس التفسير أو درس الأصول، بل إذا عرفنا المتأخرة عرفنا كيف جاء التدرج في تشريع الأحكام مثل قول الله تعالى: تتخذون منه سكرا. هذه أول ما نزل فيه ذكر الخمر، امتن الله بها على أنها من الرزق، لكنه أفردها عن الرزق الحسن فجعلها ليست رزقا حسنا، لأنه عطف عليها قوله ورزقا حسنا، والعطف يقتضي المغايرة، فدل هذا على أن الخمر وإن كان رزقا ليس رزقا حسنا. ثم جاء بعدها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت الخمر في وقت الصلاة فقط. ثم بعد ذلك أرشد إلى تركها وبينت مضارها دون أن يجزم في ذلك، قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء تحريم الباكر في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فحرمها تحريما جازما. وهذا أبلغ في التحريم مما لو قال فانتهوا، لأنه قال فهل أنتم منتهون تهديدا. ولذلك يقال إن عيينة بن حصن شرب الخمر فقيل له: ألم يحرمها الله؟ قال: لا، إنما قال فهل أنتم منتهون، وسكت وسكتنا، فما قلنا نعم ولا قلنا لا. نعم، لكنه أسلم بعد ذلك، يعتبر من الصحابة لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم رجع إلى الإسلام بعد ردته.